أنا أولا ممكن ما يتاح لي السفر لسبب من الأسباب، وممكن أني إذا سافر أنه أنسى، ممكن ما أنسى لكن ما يتاح لي مثلا دخول المسجد لسبب من الأسباب. شو رأيك الآن يعني بريد مسجل لا أسرع منه ولا البر، بتصلي على الرسول الآن بيصل فورا. ولو ذكرت له حديث هذا إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، فأنت ما أنت صليت لا تحتاج لواسطة مثل واسطتي أنا، يعني عندك وسائط خير منه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرهم. هذا حديث وحده بدلك أنه لا أحد يسمع من الموتى، بينهم برزخ إلى يوم يبعثون. وسبحان الله يعني مشاكل الناس عديدة متنوعة. هلا كثير ناس بيقولوا راح تجي إن شاء الله وتزور الرسول. إيه نعم، إيه اقرأ الرسول السلام، اقرأ الرسول السلام حيث أنت الآن وأكثر ما شئت. والرسول يقول من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه يا عشرة. مش فاهمين النصوص هذه، فيظنوا انه هو ما بيستفيد من السلام الا يبلغه عن خبره، بينما قضية ما في فرق بين قريب من قبره او بعيد عنه. الملائكة دون اسرع من البرق. نعم يا أستاذ في شيء؟
تبليغ الملائكة للرسول عليه السلام، تبليغ آني يعني.
بتقول تبليغ آني
يعني فورا
فورا بلا شك. أيضا
هو إذا كيف يصنع إذا هو ميت؟
ما هو أولا موت مو موت مثل موت. في عنا حديث صحيح طبعا يقول الرسول عليه السلام أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلوني، كمان هذا دليل آخر تبلوني. ما هو قال أسمع أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلوني. قالوا كيف ذاك وقد أرمت؟ أرمت يعني صرت رميما خراب يعني. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. قالوا كيف ذاك وقد أرمت صرت ترابا رميما؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أجساد الأنبياء لا تفنى. شايف هذه وحدة. ثاني وحدة الروح ليس روح الأنبياء فقط بل روح الشهداء، وليس أرواح الشهداء فقط وأرواح المؤمنين الصالحين في صلة بينها وبين أبدانها، وبخاصة ما كان منها كأبدان الأنبياء لا تزال إيش غضة طرية. لكن ما عندنا نص أنه في بدن غير بدن الأنبياء يبقى محفوظا. الشاهد فجوابا عن سؤالك بعد المقدمة هذه، قال عليه السلام ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. لما الملك يبلغ فلان صلى عليه أو سلم عليه الله يرد الروح إلى جسده فيرد السلام. هذه خصوصية الرسول. الأنبياء اشتركوا مع الرسول في بقاء أبدانهم، لكن الله اصطفى الرسول لأنه وكل الملك يطوف الدنيا هو ملائكة، كلما سمعوا أحدا يصلي على الرسول فلان صلى عليه فهو بيرد يسلم عليه ويصلي عليه. فإذا نقدر نقرب الموضوع بأن الرسول عليه السلام الآن يعيش في أسمى حياة برزخية، كأول جزاء على جهاده ونشر الإسلام بلا شك. أنا ذكرت آنفا الشهداء والمؤمنين الصالحين، يقول الرسول عليه السلام بالنسبة للشهداء: أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تعلق من ثمر الجنة. فأبدان الشهداء في قبورهم، لكن أرواحهم تنطلق وتأكل من ثمار الجنة بواسطة إيش؟ الطيور هذه الخضر. وأرواح الشهداء في الحواصل. بالنسبة للمؤمنين يقول: أرواح المؤمنين في بطون طيور خضر تأكل تعلق من ثمر الجنة. فإذا هذا نعيم الأنبياء سيكون بلا شك أسمى وأعلى من نعيم الشهداء والمؤمنين الصالحين. ومعنى هذا الكلام كله أنه في اتصال بين الروح وبين الجسد بالنسبة للأنبياء، لأنه أجسادهم كما ذكرنا حية. فما في غرابة حينئذ ما دام جسده حي والروح تبعه متصل به كلما شاء الله عز وجل، والملائكة يوصلوا له خبر المصلين عليه. فالقضية أصبحت واضحة الحمد لله.
بالنسبة لقول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه،
أيوة،
إنه عن إزمار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له: يعني إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فأقر يعني الدف في الأعياد وفي الأعراس. طيب كيف يقر النبي صلى الله عليه وسلم إزمار من ذوي الشياطين؟
حينما يقره لا يصبح مزمار المزق. القاعدة العامة مزمار المزق ما قلنا له، كما أنه أدخل قيدا على عدم سماع الأموات، كما أدخل قيدا هنا على المزامير.
أيوة.
مزامير الشيطان في غير المناسبة.
تمام. نسأل سؤال هوني، بعض اخواننا بيسأل انه بده يسافر الى بلاد اوروبا شي سنتين يعني من العمل هناك، ما بده يقيم على طول بس من السنتين يشتغل هناك ويعاود يرجع الى بلده. فهالغربة هذه الى بلاد الكفار تجوز له وهو رجل يعني ملتزم؟
الحمد لله. بسم الله. بس لأن يدعى بلاد الإسلام ويذهب إلى بلاد الكفر والطغيان. وقد جاءت نصوص كثيرة تمنع المسلم من أن يستوطن بلاد الكفر، والحقيقة من مصائب المسلمين أنهم إما لجهلهم أو لإهمالهم أحكام دينهم قلبوا الأحكام الشرعية. الكفار الذين يهتدي أحدهم إلى الإسلام هذا شرعا يجب عليه أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فسبحان الله، نعكس القضية تماما. من الفريقين المسلمين اللي بيأسلموا من الكفار ما بيهاجروا لبلاد الإسلام، مع أنه هذا واجب. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وعلى العكس من ذلك، مسلمين بيتركوا بلادهم وبيهاجروا لوين؟ إلى بلاد الكفر. وعجب من هذا العجب أنهم يعلمون أن بلاد الكفر مصاب بوباء دونه كل الأوبياء. لو علم المسلم بأن البلد الكافر الذي يريد أن يسافر إليه لتجارة أو مهنة فيه طاعون وفيه الكوليرا، طبعا لا يسافر، يخاف إيش؟ على صحته. فليت شاري، لماذا لا يخاف المسلم؟ لا سيما إذا كان شابا، لا سيما إذا كان عزبا، لا سيما إذا كان متأهلا لكن زوجته ليست معه. كيف لا يخاف على نفسه أن يصاب بجرثومة من تلك الجراثيم اللا أخلاقية؟ علما بأن الرسول عليه السلام تأكيدا لإيجاب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام يقول لأولئك المسلمين الذين أسلموا في بلاد الكفر: اهربوا من هذه البلاد. فقال عليه السلام: المؤمن والمشرك لا تتراءى نارهما. شو معنى لا تتراءى نارهما؟ يعني المسلم ما بيكون سكنه قريب من مسكن كافر بحيث على الطريقة البدوية القديمة هذا بيشعل النار هون وذاك بيشعل النار هناك، فمع القرب الناران بيشوفوا بعضهم البعض، هي أهل النيران، بيقول له الشرب بحيث لا تتراءى ناركم. المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، يعني ينبغي أن لا يجاور المسلم الكافر.
أن لا يجاوروا مجاورة ولو في بلد الإسلام، فكيف ويذهب ويغرق في بلاد الكفر؟ وأحاديث في هذا صدد كثيرة، منها أنا بريء من المسلم يقيم بين الظهراني المشركين، أنا بريء. السبب واضح، ليه؟ لأن الطبع سراق، الطبع سراق. المسلم لما بيعاش القوم بيتخلق بأخلاقهم، سواء كانت أخلاقهم حسنة أو كانت سيئة. وقد ضرب الرسول عليه السلام لهذا الكلام مثلا رائعا جدا، فقال: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك أي يعطيك مجانا، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. أي أنت على كل حال ربحان، بمصاعدتك للجليس الصالح ربحان، لأنه مثل المسك، صاحب المسك إما بيعطيك ببلاش هي أكبر غنيمة، وإما بيسر لك الطيب تشتريه منه للثمن، وإما تكتفي بالرائحة اللي بتشمها منه. ومثل مثل الجليس الصالح، مثل جليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. ومن هنا أخذ الشاعر قوله عن المرء: لا تسل وسل عن قرينه، فكل مقارن بالمقارن يقتدي. ولذلك قيل في الأمثال: صاحب ساحب، صاحب ساحب. هذا أخذ من هذا الحديث، مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. إذا كان هذا الجليس قد يكون مسلما لكن سيء الخلق بضرك، فماذا يكون حالك إذا خلطت المشركين الكفار الأنجاز، الأنجاز ظاهرا وباطنا؟ أما ظاهرا فلا تغرك المظاهر الشكلية هذه اللي بيعتنوا فيها، لكن ما تحت زفت. يمكن أنتم تسمعوا مشاكل بعض المسلمين في بعض الفنادق لما يجوا هناك، في المرحاض ما في ماء، أحيانا حتى ولا ورق التواليت بيسموه. فإذا نزل الضيف المسلم هناك في الجمعة شهر شهرين، يفوت اللي بينظف بلاقي أثر الماء على البلاط، نقيم القيامة لأن هذا المسلم استعمل الماء، يعني ما بيطهروا مثل العرب في الجاهلية، ما كانوا بيعرفوا الطهارة. ولذلك لما أنزل الله عز وجل قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى، من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هذه الآية نزلت في مسجد قباء مسجد الأنصار. الرسول عليه السلام قال الأنصار: إني سمعت الله يحسن الثناء عليكم، فبما؟ قالوا: والله يا رسول الله لنا جيران من اليهود يتطهرون، يستعملون الماء عند قضاء الحاجة، فنحن نتطهر بالماء. قال عليه السلام: فهو ذاك فعليكموه، فعليكموه. فهذه النظافة اللي ما بيشوفوها الناس، الكفار دول ما بيعتنوا فيها، لكن هندامهم مظهرهم صباح مساء مبتلين بتغيير خلقة الله عز وجل بحلقها. ومرة طلعت مني ويمكن ما يحلو، لكن حلو بالنسبة ليهم، هل اللي بيحلقها من فوق تطلع من تحت عندهم، لأنه ما عندهم استعداد. عرفت الاستعداد؟ ما في عندهم استعداد. وين الاستعداد؟ من فوق بدل ما تكون من تحت. يعني الشاهد، المسلم لما بيشتاكي المشركين بخالطهم بيصرخ من عاداتهم وأطواعهم. لذلك نهى الرسول عليه السلام أشد النهي المسلم أن يقيم بين ضراري المشركين، لأنه رح يتأثر بتقاليدهم وعاداتهم. وأنا عندي تجارب يعني مع بعض الناس لقيتهم في ذيك البلاد حينما كتب لي أن أسافر إليها في سبيل الدعوة. أحسن شيء أذكر لكم حديثا عن الرسول عليه السلام، فذلك خير من حديث الذي شاهدته بنفسي. الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، يعني على رجل صالح متعبد غير عالم. فذهب إليه وعرض القضية لديه أنه أنا أصلي قتلت 99 نفس والآن أريد أن أتوب، قال لي من توبة؟ قال: قتلت 99 نفسا وتسأل لك توبة؟ لا توبة لك. فكمل به عدد المئة. لكن الرجل فعلا ناوي التوبة عن خلاص وعن قلب. فبعد ما قتل الراهب انطلق يسأل عن أعلم أهل الأرض، فكان حظه طيب هذه المرة، فدل على عالم. فذهب لي وقال: يا فلان، أنا قتلت 100 نفس بغير حق، هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء. هنا الشاهد: لكنك بأرض سوء، اترك البلدة التي أنت فيها واذهب إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. ترك البلدة وانطلق إلى القرية، فالطريق جاءه الموت، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل يدعي أنه من حقه. واضح في ملائكة العذاب أن هذا عاش العمر كله في شقاء في قتل الأبرياء، فنحن يجب أن نتولى نزع روحي. ملائكة رحمة يقولوا لا، هذا كان ثم الآن تاب وأنا. فأرسل الله إليهم ملكا يحكم بينهم، أقترح عليهم لفض الخلاف قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين، فإذا أيهما كان أقرب فألحقوه بأهلها، فوجدوه أقرب إلى القرية الصالح أهلها فتولى روحه ملائكة الرحمن. الشاهد دوين كلمة هذا العالم الذي أنقذه من الخيور هذا والضلال، قال له لك توبة ولكنك بأرض سوء، كل سفاكين دماء، فأنت منهم تعلمت، اترك هذه القرية واذهب إلى القرية الفلانية أهلها صالحون. أيضا لا يجوز للمسلم أبدا أن يترك بلاد الإسلام خاصة في سبيل طلب الرزق. سبحان الله، كل بلاد الإسلام لم تتسع للمسلم في سبيل طلب الرزق وما وجدوا إلا في بلاد الكفر والضلال. هذه فتنة المال في هذا الزمن، هذه فتنة التي قال عنها الرسول عليه السلام إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. كافي الله.
شيخ شهر الزيارة هيك
إيه؟
شهر الزيارة يتفرج ويشم الهواء فتح لما يكون مصري لبلاد الكفار.
والله الفسحة هي كما قال تعالى ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وفي الآية الأخرى قل سيروا في الأرض فانظروا، لكن اللي بده يخرج هذا الخروج تكون متوفر فيه شروط. أولا أن يكون محصنا في خلقه وفي دينه وتكون زوجته معه. ثانيا أن يكون له مركز اجتماعي بحيث أنه يصونه أن تزل به القدم لما إذا ذهب إلى تلك البلاد، فما يذهب إليها لمجرد الفسحة والنزهة، وإنما في سبيل دعوة أولئك الأقوام إلى دين الله عز وجل إن كان في استطاعته. هذا يحتاج إلى معرفة باللغة، أو على الأقل يتصل بالذين ابتلوا هناك فهاجروا واستوطنوا ثم بدأوا يتعاملون بالربا لأنهم قد وجدوا من يكفيهم، لأنه يجوز في بلاد الكفر اللي يسمون بلاد الحرب أنه يتعاملوا معهم بالربا. الربا في بلاد الإسلام حرام، أما في بلاد الكفر حلال. ملجم لكل القضاة في كل البلاد أنه ينفذوا كما تقول الآن أنت.
القانون الآن هذا قانون ولا جدال فيه،
ما اختلفنا، هذا خطأ.
يعني سن البلوغ هل الأم قادرة على إدارة الأولاد لسن البلوغ؟
هذا الحقيقة هلا أنا ما عندي خبر بهذا التغيير، معليش، هذا كله بدلنا أنه القوانين الآن توجه ل تقوية المرأة على الرجل، وهذا مثال من عشرات الأمثلة. وبالتالي توجه بقوانين إفساد المجتمع، لأن مريضة ضعيفة ما تستطيع أن تنهض بأعضاء أو لا، بدها تضطر بقى تتوظف، بدها تضطر تعمل إلى آخره حتى تقوم بمشكلة. والله هذا كان يعني يدرس، والآن صدر قرار.
قلت فترة مع الأشهر يعني سنة هاي
سبحان الله. مين درسوا مين
الأخلاق كان مقدم أصلاً وبداية مشروع من الشيخ رهيب خطان وبنام الشيخ محلان ودرسوا وقف
الآن ونكتب ما قدموا وآثارهم
أو ما سنة في الإسلام سنة الحسن
سيئة
سيئة
هو أجل كنت أحسن إيه هذا هو فعلا مصيبة يعني
شيخ في حديثين والله من لم تنهه صلاة مع الفحشاء والمنكر فلا صلاة له في رواية لم يزد من الله إلا أبو إيه
إلهما حديث غير صحيح وأحدهما أبطل من الآخر لم يزدد من الله إلا بعدا تطلع النتيجة إذا شفنا إنسان بيصلي وبيسكر وخلنا نقول مدمن يطلع نتيجة هذا الحديث أنه يترك الصلاة لأنه ما بيزداد بها إلا بعدها لا بالناقص وحده فضع الأحاديث يعني هذه الموضوع كأنه موضوع لمخطط الدام خبير جدا جدا. هلا كثير من الشباب بتبدو يا اخي ما تصلي بقول لك لا اقرا بالصلاه طيب لا اقرا فيه ايش؟ في معامله وهذا مو حديث حديث ما له وزن بقول لك انا ما بضر حدا وبجيبوا كمان حديث ما له وزن اثنان لا تقربهما الاشراك بالله والاضرار بالناس انا لا مشرك هو بيكون غارقان في الشرك لكن مش بعرف أنا لا بشرك بالله شيئا ولا بضر الناس هيك بيقول وبيزيد على كلامه بيقول هاي فلان بيصلي لكن خمي سكير قشاش إلى آخره طيب بنقول له نحن شو رأيك نحن نصلي في الناس الآن ثلاث أصناف واحد مثل حكايتك لا بيشرك بالله ولا بيضر الناس وواحد ثاني بيصلي لله لكن بيضر الناس وواحد ثاني لا بيضر الناس ولا بيشرك بالله وبيأدي صلاة أيهما أحسن في عندك شكوى أنه هذا الثالث والأخير هذا أحسن ما بيضيره طبعا إذا كان مؤمن إلا نعم هذا الأحسن طيب شو رأيك نحن من صاحب هذول اثنين أنت أولهم خذ من هذا الرجل الغشاش صلاته ضمها إليك وعدم إضرارك للناس وإشراكك بالله نعطيها لهذا الغشاش صير أنت بتكمل من النقص اللي كان فيك وهو كمان بيكمل من النقص اللي كان فيه شو بدك بقى انت اخذت المثال هذا الثاني ليش ما نظرت للتالي وهو اعلى واسمى باعتراف القصد ان هذا الوسط اللي بيسكر مثلا او بيغش الناس وبيصلي ويطلع نتيجة العمل نتيجة الحديث هذا الضعيف انه يرجع لا بيصلي وبغش الناس بأنواعه مين يقول ايه مثل ما جاء في الحديث الصحيح وهو من رواء الأحاديث قال عليه السلام تحترقون تحترقون ثم تصلون الصبح فيغفر لكم ثم تحترقون تحترقون فتصلون الظهر فيغفر لكم ثم تحترقون هكذا في كل الصلوات وهذا كما جاء في الحديث الصلوات الخمس كفارات فيما بينهما هذا اللي ما عنده كفارات قديش بدها تتراكم عليه الذنوب والمعاصي بدها تحرقه حرقا. فهذا الحديث انه من لم تنهوا صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله الى بعد باطل. اما داخل بيقول لا صلاة له، سبحان الله، لا صلاة له اذا لم يطمئن فيها، اذا لم يركع، اذا لم يقرأ، الى اخره. يعني معروف اركان الصلاة وشروطها عند العلماء. لنفترض انسان صلى قرأ الفاتحة وما خشع وركع واطمئن في الركوع وما قرأ، وهكذا رفع رأسه من الركوع ما قال شيء، وسجد واطمئن في سجوده ما قال شيء، وتشهد او بالاحرى جلس للتشهد ما قرأ شيء وسلم، هذا صلى. لكن مش هي الصلاة الكاملة اللي الموصوفة في القرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن اللي بيصلي هيك صلاة أحسن من اللي معرض عن الصلاة بالكلية. ولذلك كما قيل حنانيك بعض الشر أهون من بعض.
هذا خير من صلاة عبد الله.
كيف؟
خير من صلاة عبد الله هذه.
عبد الله لكن أول غير خطر ثم ينام إن شاء الله. طيب استأذن نحن تسمعون بارك
الله
فيكم. السلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. العزائم الفرائض التي لا ينبغي المسلم أن يتساهل بها، فكيف ربنا بحب من عباده أن يقوم بهذه الفرائض، كذلك بحب من عباده أن يترخصوا بهذه الرخص. هذا بيأكد أن الإسلام يسر فعلا. هذا بيقول بعض الناس خاصة في بعض الأيام، مثلا في الصيف مثلا لابس يمسح جوارب، ليش يمسح؟ ليش يمسح؟ يمسح مشان اتباع رخصة، مو مشان لأنك أنت بحاجة، اتباع لرخصة. واتباع لرخصة معناه أنك أنت خضعت لحكم الشرع وأثبت عبوديتك لله عز وجل، لأنه الإنسان لما بيتبع هواه فكأنه اتخذه إلهه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فلما بيترك الرأي تبعه هواه لحكم الشرع يخضع، هذا هو نعم الحق لله عز وجل. فالرخص يستحب أن يأتي بها المسلم ما يجعل ديدنه، شايفون؟ لأنه ألا مثلا غسل الرجلين سنة والمسح سنة، كيف كان يفعل الرسول عليه السلام؟ طارة ليه؟ طارة ليه؟ في ناس ما بيعرفوا مسح على الجوربين، ما بيعرفوا إطلاقا لا صيف ولا شتي. هذا يعني أثر من آثار الجهل. والسلام عليكم.
وشاف العلم رخصة شيخنا كمان؟
نعلمنا. لا يجوز نسبته على الرسول عليه السلام لوضوح بطلانه، وإن كان من الممكن اعتباره حكمة، لكن المعنى الذي فيه يبطله ولا يصح بأي وجه من وجوه أن يسب الرسول عليه السلام، لأنه يخالف واقع تاريخ المقطوع بثبوته. لفظ الحديث اتقوا البرد، فإلى هنا ما في شيء، لكن شو رجمالي؟ فإنه قتل أخاكم أبا الدرداء، أبو الدرداء ما أتبع الرسول
جمال.
من طرق علماء الحديث في اكتشاف كذب بعض الرواة
أن أحدهم روى عن شخص من علماء الحديث في خالد بن عباد، فأحد العلماء الأذكياء سأل هذا الراوي قال له أين التقيت به؟ قال في المكان المجاني لعله ذكر مكة والمدينة. قال له في أي سنة؟ قال في سن كذا. قال هو مات قبل ذلك بسنين. فهذا من هذا القبيل، فإنه قتل أفاطمة والدرداء، والدرداء عاش بعض الرسول عليه السلام سنين طويلة.
زاد بالنسبة للحديث رياض الصالحين ذاكر في حديث عن معاوية أظن أو اللي هو الانتقال من مكان إلى مكان في الصلاة، فالحديث ذكر قال معاوية للشخص أظن اسمه سائل قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلي بعد إلى أن تتكلم أو تنتقل من مكان إلى مكان. وقال لأنه قال أخبرنا أو يعني أخبرنا أو كنا على عهد الرسول يعني حاجة من هذا النص، إذا صلينا ننتقل من مكان إلى مكان أو
نعم.
فالحديث أنت ذاك تحت في التعليق يقول على أنه هذا دليل على أنه واجب الانتقال من مكان إلى مكان بعد السنة أو بعد القرآن أو التكلم في الموضوع، بينما يعني اللي فهمته أنا من قراءة الحديث على أنه بس في يوم الجمعة، لأنه قال معاوية الشخص إذا صليت الجمعة. فمن يعني اللي أخذت بالأساس أنه في كل الصلاة
من القواعد العلمية أن كل شيء لا ينفي ما عداه، فكون ذكر الجمعة دون غيرها فلا يعني ذلك أن غيرها لا يأخذ حكمها، فذكر الشيء لا ينفي ما عداه بسبب اشتراك هذه الفريضة والصلاة الأخرى فريضة. أما لو كان الحكم خاصا ما هو أهم من الصلاة الفرائض فلا يلحق بها فعل ما دونها. لذلك اليوم كانت هذه المناسبة بعضهن فهمت أن هذا الحكم يجري حتى بين السنة القبلية والفريضة، وقلنا هذا حكم خاص بين الفريضة والسنة التي تليها. ذكر الحديث بجمعة لا يعني مثلا فرض الظهر، ليس كذلك. هذا من جهة. من جهة أخرى يوجد حديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإمام أن يصلي في المكان الذي صلى فيه الفرض، وعليه أن يتحول
جهة الجمعة الصلاة
يتحول مطلقا. يعني هذا هو جواب سؤالك جذريا، لكن لما كان هذا الحديث موجود فالآن فرض الحديث الأول أنه خاص في صلاة الجمعة،
لأنه يعني كانوا قال إذا صليت الجمعة
نعم ذكر الجمعة، لكن ذكر الشيء لا يدري ما عدا، مثل لو قال إذا صليت الظهر كان يعني العصر ليس كذلك.
لا طبعا
لا. يا الله الله يحفظك. وهذه لاحظ في الواقع العرب من فضل الصب الشمال وعرف الغميد.
السلام عليكم.
Thank you. الحين احنا جايين وهم شارين وهم شارين تعلم صعب يمكن عليك لأن أكبر لنا الخلام وعدد العرب مع أنهم يعني الرسالة نبعت منهم بشخص محمد عليه السلام ثم وجهت إليه مباشرة كان المفروض أن يكونوا أشد الشعوب كلها اهتماما بتفهم هذه الرسالة العربية وتطبيقها، لكن مع ذلك نجد العرب في الأزمنة المتأخرة ما قاموا بهذا الواجب الذي كان من اللائق أن يقوموا به. كثير من السنن لا يهتم بها العرب في بعض البلاد على عكس بعض العاجم فهم يهتمون بها تماما، من ذلك ما كنا في صدده آنفا. يصلي أحدنا الفريضة فيقوم ليصلي السنة، وهذا تلاحظه يوم الجمعة بصورة خاصة لكثرة الحج، يقوم بصلي السنة في نفس المكان اللي صلى فيه الفريضة، لا يتحرك لا قدام لا وراء لا يمين لا يسار، بينما الأتراك عندهم عناية خاصة بهذه القضية. شفت بعض الناس هنا أيضا يفعلون ذلك، يكون هو يصلي هنا أخوه هون يتبادل، هذا شيء طيب.
لو تقدم خطوة يعني 50 سنة
خلاص يمكن هذا ما في تعديل، المهم المكان يصلى فيه يغيره.
يعني هذه لغاية من يومين ثلاثة يعني كنت أعتبرها نوع من ال
يعني نوع عادي ما لا أصل
هذا هو يعني ناتج عن جهل، يعني ما هو عن شيء لما الواحد يعرف حكمها
خلاص بالتدريج. كذلك بتلاقي الأتراك يصلوا صلاة متقنة ولو في حدود مذهبهم يعني، لكن هل بيعرفوا بطبقوه. إذا شفت أتراك صافين صف في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام ما بتلاقي واحد لما بيقعد في التشهد حاطط رجل على رجل، إلا كله فارشين يسرى ناصبين اليمنى. نعم هذا مذهب
يعني بالصف ما بتلاقي يمكن واحد من عشرة
كيف؟
ما بتميل عنا
ما في عناية
الدين على راحت مصاري على راحت الواحد
يعني هاتي لكم إن شاء
الله يعني اللي مرتاح فيه بالطريقة اللي مرتاح فيها حتى بيتعبد فيها بغض النظر عن الابتداء
ما في اهتمام. عليكم السلام.
أنا في واحد مرة حكى لي إني كسبت لا لا كسبت واحد بجنبي رغم إني أنا بعمل حال على ولكن هو وزير لما بيشبس الجلسة اللي هي افتراض مش التورع مش بس هذا يعني بخلي حاله تحت أكثر من جسمه أنا ما بدي أجلس التورع
الأخير
لأنك كنا صدرت على كل واحد كل واحد
بحر جالسين زي ما عارفون واحد نظر بحر جمع لأنه قول الاهتمام جزء من الإساءة التي أساءها المسيء من لم يعلمه. هذا يعني
من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع بقلبه، وذلك ضعف الإيمان. وهذا الحديث مبدأ عام يشمل كل سيئة يرى الإنسان فعليه أن يغيرها في المرتبة الأولى بيده، إن كان المنكر لا يغير إلا باليد. المرتبة الثانية بلسانه، وهذا هو الوارد بالنسبة للمسيء صلاته. والمرتبة الأخيرة التي لا يمكن أن يخل بها مسلم مهما كان ضعيف الإيمان، وهو الإنكار القلبي. وحديث المسيء صلاته هو تطبيق لجزء من عموم هذا الحديث، فليغيروا بيده فإن لم يستطع فبلسانه. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد وصلى، لما سلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وعاد الصلاة، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهكذا ثلاث مرات، يعيد الصلاة في كل مرة. ثالث مرة جاء إلى الرسول عليه السلام وقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والله يا رسول الله. فهم رجل في الأخير أنه صلاته كما يقول عندنا في دمشق فشل، يعني ما هي صحيحة. قال: والله يا رسول الله، لا أحسن غيرها فعلمني. فقال عليه السلام: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم أذن، ثم استقبل القبلة، ثم أذن، ثم أقم، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع، في رواية بدل ما تيسر اقرأ بأم الكتاب وهي الفاتحة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع رأسا. فإذا أنت فعلت ذلك في صلاتك فقد تمت صلاتك، وإن أنقصت منها فقد أنقصت من صلاتك. وهذا الحديث يعرف عند علماء الحديث بحديث المسيء صلاته، لأنه صلى أمام الرسول الصلاة التي كانت تعاده. فالرسول صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نبهه على أن هذه الصلاة ليست صلاة كاملة، فأمره أن يتوضأ كما أمره الله، ثم أمره أن يستقبل القبلة، ثم أمره أن يؤذن. وهذه ناحية جماهير المصلين يجهلونها، ومن كان على علم بها فهو الأقلون، فقليل منهم من يحققها عمليا.
ثم أذن، يعني المنفرد إذا قام يريد أن يصلي الفرض فلا بد من الأذان، ولا يقول أذن في المسجد، لأن هذا الأذان للمسجد. ولذلك السنة التي جرى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جرت عليها الأمة كلها في كل الأمصار والأقطار وفي كل القرون المضت، كل مسجد له مؤذنه وبالتالي له أذانه، فلا يغني أذان مسجد عن أذان مسجد. فما هي العادة في بعض البلاد العربية مما يسمى بتوحيد الأذان، هذا خلاف السنة. ولذلك والحمد لله لا تزال كل البلاد الإسلامية يحافظون على الأذان في كل مسجد، لأن السنة العملية التي كان عليها الرسول عليه السلام وجرى عليها السلف ثم انخلف من بعدهم، والمسجد يؤذن. أضيف إلى هذا ما جاء ذكره آنفا في حديث المسيء صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الذي صلى وأساء صلاته وكان صلاته في المسجد، المسجد كان هذا المسجد قد أذن فيه، مع ذلك قال له إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم أذن ووحده ثم أذن ثم أقم. فلذلك يجب الانتباه لهذه السنة التي علمها الرسول عليه السلام هذا الرجل الذي أساء صلاته، وهو أن يؤذن المنفرد فضلا عن جماعة، أن يؤذن المنفرد وأن يقيم الصلاة. وقد جاءت في بعض الأحاديث فضائل عظيمة جدا للذي يقيم الصلاة ولو صلى وحده ولو في العراء في الصحراء في البرية.
أنا أولا ممكن ما يتاحي السفر لسبب من الأسباب، وممكن أني إذا سافر أنه أنسى، ممكن ما أنسى لكن ما يتاح لي مثلا دخول المسجد لسبب من الأسباب. شو رأيك الآن يعني بريد مسجل لا أسرع منه ولا البر، بتصلي على الرسول الآن بيصل فورا. ولذا ذكرت له حديث هذا، إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، فأنت ما أنت صليت لا تحتاج لواسطة مثل واسطتي أنا، في عندك وسائط خير منا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرهم. هذا حديث وحده بدلك أنه لا أحد يسمع من الموتى، بينهم برزخ إلى يوم يبعثون. وسبحان الله يعني مشاكل الناس عديدة متنوعة. أنا كثير ناس بيقولوا أعتج إن شاء الله وزور الرسول، إيه نعم إيه أقرأ الرسول السلام، أقرأ الرسول السلام حيث أنت الآن وأكثر مسجد، والرسول يقول من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه يا عشرة. مش فاهمين النصوص هذه، فيظنوا انه هو ما بيستفيد من السلام الا يبلغه عن خبره، بينما قضية ما في فرق بين قريب من قبره او بعيد عنه، الملائكة دون اسرع من البرق. نعم يا استاذ في شيء؟
تبليغ الملائكة للرسول عليه السلام. وضعه الآن هو ميت. تبليغ عنه تبليغ آني يعني.
بتقول تبليغ آني
يعني فورا
فورا بلا شك. اي نعم.
طب هو اذا كيف يصنع اذا هو ميت؟
ما هو اولا موته مو موت مثل موتنا احنا. في عنا حديث صحيح طبعا يقول الرسول عليه السلام اكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فان صلاتكم تبلوني. كمان هذا دليل آخر تبلوني. ما هو قال أسمع أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلوني. قالوا كيف ذاك وقد أرمت؟ أرمت يعني صرت رميما خراب يعني. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قالوا كيف ذاك وقد أرمت صرت ترابا رميما؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أجساد الأنبياء لا تفنى. شايف؟ هذه وحدة. ثاني وحدة الروح ليس روح الأنبياء فقط بل روح الشهداء. وليس أرواح الشهداء فقط وأرواح المؤمنين الصالحين في صلة بينها وبين أبدانها وبخاصة ما كان منها كأبدان الأنبياء لا تزال إيش غضة طرية. لكن ما عندنا نص أنه في بدن غير بدن الأنبياء يبقى محفوظا. الشاهد فجوابا عن سؤالك بعد المقدمة هذه قال عليه السلام ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. لما الملك يبلغ فلان صلى عليه أو سلم عليه الله يرد الروح إلى جسده فيرد السلام. هذه خصوصية الرسول. الأنبياء اشتركوا مع الرسول في بقاء أبدانهم لكن الله اصطفى الرسول بأن وكل ملك يطوف الدنيا أو ملائكة. كلما سمعوا أحدا يصلي على الرسول فلان صلى عليه فهو بيرد يسلم عليه ويصلي عليه. فإذا نقدر نقرب الموضوع بأن الرسول عليه السلام الآن يعيش في أسمى حياة برزخية كأول جزاء على جهاده ونشر الإسلام بلا شك. أنا ذكرت آنفا الشهداء والمؤمنين الصالحين. يقول الرسول عليه السلام بالنسبة للشهداء أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تعلق من ثمر الجنة. فأبدان الشهداء في قبورهم لكن أرواحهم تنطلق وتأكل من ثمر الجنة بواسطة الطيور هذه الخضر. وأرواح الشهداء في الحواصل. بالنسبة للمؤمنين يقول أرواح المؤمنين في بطون طيور خضر تأكل تعلق من ثمر الجنة. فإذا هذا نعيم الأنبياء سيكون بلا شك أسمى وأعلى من نعيم الشهداء والمؤمنين الصالحين. ومعنى هذا الكلام كله أنه في اتصال بين الروح وبين الجسد بالنسبة للأنبياء لأنه أجسادهم كما ذكرنا حي. فما في غرابة حينئذ ما دام جسده حي والروح تبعه متصل به كلما شاء الله عز وجل، والملائكة يوصلوا له خبر المصلين عليه، فالقضية أصبحت واضحة والحمد لله.
بالنسبة
لقول
النبي أبو بكر رضي الله عنه
أيوة
إنه مزمار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي عليه السلام له يعني إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، فأقر يعني الذبح في الأعياد وفي الأعراس. طيب كيف يقر النبي صلى الله عليه وسلم مزمارا من ذوي الشياطين؟
حينما يقره لا يصبح مزمارا من الذبح. القاعدة العامة مزمار من الذبح ما قلنا له، كما أنه أدخل قيدا على عدم سماع الأموات كما أدخل قيدا هنا على المزامير.
أيوة.
مزامير الشيطان كغير المنزل.
تمام
تمام نسأل سؤال هوني، بعض اخواننا بيسأل انه بده يسافر الى بلاد اوروبا شي سنتين يعني من العمل هناك، ما بده يقيم على طول بس من السنتين يشتغل هناك ويعاود يرجع الى بلده، فهالغربة هذه الى بلاد الكفار تجوز له وهو رجل يعني ملتزم؟
الحمد لله بسم الله. بس لأن يدعى بلاد الإسلام ويذهب إلى بلاد الكفر والطغيان. وقد جاءت نصوص كثيرة تمنع المسلم من أن يستوطن بلاد الكفر، والحقيقة من مصائب المسلمين أنهم إما لجهلهم أو لإهمالهم أحكام دينهم قلبوا الأحكام الشرعية، الكفار الذين يهتدي أحدهم إلى الإسلام هذا شرعا يجب عليه أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فسبحان الله نعكست القضية تماما من الفريقين، المسلمين اللي بيأسلموا من الكفار ما بيهاجروا لبلاد الإسلام مع أنه هذا واجب، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وعلى العكس من ذلك مسلمين بيتركوا بلادهم وبيهاجروا لوين؟ إلى بلادهم. وعجب من هذا العجب أنهم يعلمون أن بلاد الكفر مصاب بوباء دونه كل الأوبية، لو علم المسلم بأن البلد الكافر الذي يريد أن يسافر إليه لتجارة أو مهنة فيه طاعون وفيه الكوليرا طبعا لا يسافر، يخاف إيش؟ على صحته. فليت شعري لماذا لا يخاف المسلم لا سيما إذا كان شابا، لا سيما إذا كان عجبا، لا سيما إذا كان متأهلا لكن زوجته ليست معه؟ كيف لا يخاف على نفسه أن يصاب بجرثومة من تلك الجراثيم اللا أخلاقية؟ علما بأن الرسول عليه السلام تأكيدا لإيجاب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام يقول أولئك المسلمين الذين أسلموا في بلاد الكفر اهربوا من هذه البلاد، فقال عليه السلام المؤمن والمشرك لا تتراءى نارهما. شو معنى لا تتراءى نارهما؟ يعني المسلم ما بيكون سكنه قريب من مسكن كافر بحيث على الطريقة البدوية القديمة هذا بيشعل النار هون وذاك بيشعل النار هناك، فمع القرب الناران بيشوفوا بعضهم البعض، هي أهل النيران بيقول له الشرب عين بحيث لا تتراءى ناركما. المسلم والمشرك لا تتراءى ناركما، يعني ينبغي أن لا يجاور المسلم الكافر، أن لا يجاور مجاورة ولو في بلد الإسلام، فكيف ويذهب ويغرق في بلاد الكفر؟ وأحاديث في هذا صدد كثيرة، منها أنا بريء من المسلم يقيم بين ظهراني المشركين، أنا بريء. السبب واضح، ليه؟ لأن الطبع سراق، الطبع سراق. المسلم لما بيعاش القوم بيتخلق بأخلاقهم سواء كانت أخلاقهم حسنة أو كانت سيئة، وقد ضرب الرسول عليه السلام لهذا الكلام مثلا رائعا جدا، فقال مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك أي يعطيك مجانا، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. أي أنت على كل حال ربحان، بمصاعدتك للجليس الصالح ربحان، لأنه مثل مثل المسك، صاحب المسك إما بيعطيك ببلاش هي أكبر غنيمة، وإما بيسر لك الطيب تشتريه منه للثمن، وإما تكتفي بالرأي هل بشمه منه. ومثل هذا مثل جليس الصالح، مثل جليس السوق كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رأي تنكريع. ومن هنا أخذ الشاعر قوله عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل مقارن بالمقارن يقتدي. ولذلك قيل في الأمثال صاحب ساحب، صاحب ساحب، هذا أخذ من هذا الحديث، مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. فإذا كان هذا الجليس قد يكون مسلما لكن سيء الخلق بضره، فماذا يكون حالك إذا خلطت المشركين الكفار الأنجاز، الأنجاز ظاهرا وباطنا؟ أما ظاهرا فلا تغرك المظاهر الشكلية هذه اللي بيعتنوا فيها، لكن ما تحت زفت. يمكن أنتم تسمعوا مشاكل بعض المسلمين في بعض الفنادق لما يجوا هناك المرحاض ما في ماء، أحيانا حتى ولا ورق التواليت بيسموه. فإذا نزل الضيف المسلم هناك في الجمعة شهر شهرين يفوت اللي بينظف بلاقي أثر الماء على البراط، نقيم القيامة لأن هذا المسلم استعمل الماء يعني ما بيطهروا، مثل العرب في الجاهلية ما كانوا بيعرفوا الطهارة. ولذلك لما أنزل الله عز وجل قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هذه الآية نزلت في مسجد قبة، مسجد الأنصار. الرسول عليه السلام قال للأنصار إني سمعت الله يحسن الثناء عليكم، فبما؟ قالوا والله يا رسول الله لنا جيران من اليهود يتطهرون يستعملون الماء عند قضاء الحاجة، فنحن نتطهر بالماء. قال عليه السلام فهو ذاك فعليكموه، فعليكموه. فهذه النظافة اللي ما بشوفوها الناس الكفار دول ما بيعتنوا فيها، لكن فندامهم مظهرهم صباح مساء مبتلين بتغيير خلقة الله عز وجل بحلقها. ومرة طلعت مني ويمكن ما يحلو لكن حلو بالنسبة ليهم، هل اللي بيحلو أم فوق تطلع من تحت عندهم، لأنه ما عندهم استعداد. عرفت الاستعداد؟ ما في عندهم استعداد. وين الاستعداد؟ من فوق بدل ما تكون من تحت. يعني الشاهد المسلم لما بيشاكل المشركين بيخالطهم بيصرخ من عاداتهم وأطواعهم. لذلك نهى الرسول عليه السلام أشد النهي المسلم أن يقيم بين الضرارين المشركين، لأنه رح يتأثر بتقاليدهم وعاداتهم. وأنا عندي تجارب يعني مع بعض الناس لقيتهم في هذه البلاد حينما كتب لي أن مسافر إليها في سبيل الدعوة. أحسن شيء أذكر لكم حديثا عن الرسول عليه السلام، فذلك خير من حديث الذي شاهدته بنفسي. الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، يعني على رجل صالح متعبد غير عالم. ذهب إليه وعرض القضية لديه أنه أنا أصلي قتلت 99 نفس والآن أريد أن أتوب، قال لي من توبة؟ قال: قتلت 99 نفسا وتسأل لك توبة؟ لا توبة لك. فكمل به عدد المئة. لكن الرجل فعلا ناوي التوبة عن إخلاص وعن قلب. فبعد ما قتل الراهب انطلق يسأل عن أعلم أهل الأرض، فكان حظه طيب هذه المرة فدل على عالم. فذهب لي وقال: يا فلان، أنا قتلت 100 نفس بغير حق، هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء. هنا الشاهد: لكنك بأرض سوء، اترك البلدة التي أنت فيها واذهب إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. ترك البلدة وانطلق إلى القرية، فالطريق جاءه الموت، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل يدعي أنه من حقه. واضح في ملائكة العذاب أن هذا عاش العمر كله في شقاء في قتل الأبرياء، فنحن يجب أن نتولى نزع روحه. ملائكة الرحمة يقولوا: لا، هذا كان ثم الآن تاب وأنا. فأرسل الله إليه ملكا يحكم بينهم، اقترح عليهم لفضل الخلاف: قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين، فإذا أيهما كان أقرب فألحقوا بأهلها. فوجدوه أقرب إلى القرية الصالح أهلها، فتولى روحه ملائكة الرحمة. الشاهد وين كلمة هذا العالم الذي أنقذه من الخيور هذا والضلال؟ قال له: لك توبة ولكنك بأرض سوء، كل سفاكين دماء، فأنت منهم، تعلمت، اترك هذه القرية واذهب إلى القرية الفلانية أهلها صالحون. أيضا لا يجوز للمسلم أبدا أن يترك بلاد الإسلام خاصة في سبيل طلب الرزق. سبحان الله، كل بلاد الإسلام لم تتسع للمسلم في سبيل طلب الرزق، وما وجدوا إلا في بلاد الكفر والضلال. هذه فتنة المال في هذا الزمن، هذه فتنة التي قال عنها الرسول عليه السلام: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. كافي الله.
شيخ، شهر الزيارة هيك كده؟
إيه؟
شهر الزيارة يتفرج ويشم الهواء ويفتح زي ما يكون مصري. لبلاد الكفار.
والله الفسحة هي كما قال تعالى ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وفي الآية الأخرى قل سيروا في الأرض فانظروا، لكن اللي بده يخرج هذا الخروج تكون متوفر فيه شروط. أولا أن يكون محصنا في خلقه وفي دينه وتكون زوجته معه. ثانيا أن يكون له مركز اجتماعي بحيث أنه يصونه أن تزل به القدم لما إذا ذهب إلى تلك البلاد، فما يذهب إليها لمجرد الفسحة والنزهة، وإنما في سبيل دعوة أولئك الأقوام إلى دين الله عز وجل إن كان في استطاعته. هذا يحتاج إلى معرفة باللغة، أو على الأقل يتصل بالذين ابتلوا هناك فهاجروا واستوطنوا ثم بدأوا يتعاملون بالربا لأنهم قد وجدوا من يفتيهم، لأنه يجوز في بلاد الكفر اللي يسمون بلاد الحرب أنه يتعاملوا معهم بالربا. الربا في بلاد الإسلام حرام، أما في بلاد الكفر حلال. ملجم لكل القضاة في كل البلاد أنه ينفذوا كما تقول الآن
أنت. في القانون الآن، في القانون ولا جدال فيه.
ما اختلفنا، هذا خطأ.
يعني إذن البلوغ، هل الأم قادرة على إدارة الأولاد بسن البلوغ؟
هذا الحقيقة هلا أنا ما عندي خبر بهذا التغيير.
لا
أنا طلعت. هذا كله بدلنا أنه القوانين الآن توجه ل تقوية المرأة على الرجل، وهذا مثال من عشرات الأمثلة. وبالتالي توجه بقوانين إفساد المجتمع، لأن مريضة ضعيفة ما تستطيع أن تنهض بأعضاء أولاد، بدها تضطر بقى تتوظف، بدها تضطر تعمل إلى آخره حتى تقوم بمشكلة. والله هذا كان يعني يدرس، والآن صدر قرار
كل يعني فترة من الأشهر يعني سنة هاي
سبحان الله. مين درسوا مين
الإصلاح كان مقدم من قبل أو بداية المشروع من الشيخ رهيب خطان، وتوفى بنام الشيخ محيلان ودرسوا وقف
الآن ونكتب ما قدموا وآثارهم.
أو ما سنف الإسلام سنة الحسن
سيئة
سيئة
أو أن يكون سيئة هذا هو فعلا مصيبة. هذا
شيخ في حديثين والله، من لم تنهه صلاة مع الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، في رواية لم يزد من الله إلا أبوه.
حديثان إلهما حديث غير صحيح، وأحدهما أبطل من الآخر. لم يزدد من الله إلا بعدا، تطلع النتيجة إذا شفنا إنسان بيصلي وبيسكر وخلنا نقول مدمن، تطلع نتيجة هذا الحديث أنه يترك الصلاة لأنه ما بيزداد بها إلا بعدها، لا بالناقص وحده فضع الأحاديث. يعني هذه الموضوع كأنه موضوع لمخطط الدام خبير جدا جدا. هلا كثير من الشباب تبدو يا أخي ما تصلي، بيقول لك لا يقرأ بالصلاة، طيب لا يقرأ فيه ايش؟ في معاملة، وهذا مو حديث، حديث ما له أظن، بقول لك انا ما بضر حدا وبيجيبوا كمان حديث ما له اصل اثنان لا تقربهما الاشراك بالله والاضرار بالناس انا لا مشرك وهو بيكون غارقان في الشرك لكن مش بعرف انا لا مشرك بالله شيئا ولا بضر الناس هيك بيقول وبيزيد على كلامه بيقول هاي فلان مصلي لكن قمي سكير قشاش الى اخره. طيب بنقول له نحن شو رايك نحن نصلي في الناس الان ثلاث اصناف واحد مثل حكايتك لا بيشرك بالله ولا بيضر الناس وواحد تاني بيصلي لله لكن بيضر الناس وواحد تاني لا بيضر الناس ولا بيشرك بالله وبيأدي صلاة أيما أحسن في عندك شكوى أن هذا الثالث والأخير هذا أحسن ما بيضره طبعا إذا كان مؤمن إلا نعم هذا الأحسن. طيب شو رأيك نحن ننصح هذول اثنين أنت أولهم خذ من هذا الرجل الغشاش صلاته ضمها إليك وعدم إضرارك للناس وإشراكك بالله نعطيها لهذا الغشاش صير أنت بتكمل من النقص اللي كان فيك وهو كمان بيكمل من النقص اللي كان فيه. شو بدك بقى أنت أخذت المثال هذا الثاني ليش ما نظرت للثالث وهو أعلى وأسمى باعترافه؟ القصد ان هذا الوسط اللي بيسكر مثلا او بيغش الناس وبيصلي بيطلع نتيجة العمل نتيجة الحديث هذا الضعيف انه يرجع لا بيصلي وبيغش الناس بانواعه. مين يقول ايه مثل ما جاء في الحديث الصحيح وهو من روائع الاحاديث قال عليه السلام تحترقون تحترقون ثم تصلون الصبح فيغفر لكم ثم تحترقون تحترقون فتصلون الظهر فيغفر لكم ثم تحترقون هكذا في كل الصلوات. وهذا كما جاء في الحديث الصلوات الخمس كفارات ما بينهما. فهذا اللي ما عنده كفارات قديش بدها تراكم عليه الذنوب والمعاصي بدها تحرقه حرقا. فهذا الحديث انه من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله الى بعد باطل. اما داخل بيقول لا صلاة له سبحان الله لا صلاة له إذا لم يطمئن فيها إذا لم يركع إذا لم يقرأ إلى آخره. يعني معروف أركان الصلاة وشروطها عند العلماء. لنفترض إنسان صلى قرأ الفاتحة وما خشع وركع واطمئن في الركوع وما قرأ وهكذا رفع رأسه من الركوع ما قال شيء وسجد واطمئن في سجوده ما قال شيء وتشهد أو بالأحرى جلس للتشهد ما قرأ شيء وسلم هذا صلى. لكن مش هي الصلاة الكاملة اللي موصوفة في القرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن اللي بيصلي هيك صلاة أحسن من اللي معرض عن الصلاة الكلية. ولذلك كما قيل حنانيك بعض الشر أهون من بعض.
هذا قريب من صلاة عبد الله.
كيف؟
قريب من صلاة عبد الله هذه.
عبد الله كملتني. لكن أول غير خطر ثم ينام إن شاء الله. طيب استأذن نحن تسمعونا بارك
الله فيك.
السلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. العزائم الفرائض التي لا لا ينبغي المسلم يتساهل فيها. فكيف ربنا بحبنا عباده أن يقوم بهذه الفرائض، كذلك بحبنا عباده أن يترخصوا بهذه الرخص، لأن هذا بيأكد أن الإسلام يسلم فعلا. هذا بيقول بعض الناس خاصة في بعض الأيام، مثلا في الصيف مثلا لابس إنسان جوارب، ليش يمسح؟ ليش يمسح؟ يمسح مشان اتباع رخصة، مو مشان لأنك أنت بحاجة، اتباع لرخصة. واتباع لرخصة معناه أنك أنت خضعت لحكم الشرع وأثبت عبوديتك لله عز وجل، لأنه الإنسان لما بيتبع هواه فكأنه اتخذه إلهه. أفرأيت من اتخذه إلهه هواه، فلما بيترك الرأي تبعه هواه لحكم الشرع بيخضع، هذا هو العمل الحق لله عز وجل. فالرخص يستحب أن يأتي بها المسلم ما يجعل ديدنه، شايف شلون؟ لأنه ألا مثلا غسل الرجلين سنة والمسح سنة، كيف كان يفعل الرسول عليه السلام؟ طارة هيك طارة هيك. في ناس ما بيعرفوا مسح غسل المسح على الجوربين، ما بيعرفوا إطلاقا لا صيف ولا شتاء، هذا يعني أثر من آثار الجهل. والسلام عليكم.
وشايف العلم رخصة شيخ ركبان؟
نعلم. نعم. لا يجوز نسبته على الرسول عليه السلام لوضوح بطلانه، وإن كان من الممكن اعتباره حكمي، لكن المعنى الذي فيه يبطله ولا يصح بأي وجه من الوجوه أن ينسب إلى الرسول عليه السلام، لأنه يخالف واقع تاريخ المقطوع بثبوته. لفظ الحديث اتقوا البرد، فإلى هنا ما في شيء، لكن شو رجمالي؟ فإنه قتل أخاكم أبا الدرداء، أبو الدرداء ما تبعت الرسول
جمالا.
من طرق علماء الحديث في اكتشاف كذب بعض الرواة، أن أحدهم روى عن شخص من علماء الحديث في خالد بن عباد، فأحد العلماء الأنبياء سأل هذا الراوي قال له أين التقيت به؟ قال في مكان مكان نعم ذكر مكة والمدينة. قال له في أي سنة؟ قال في سنة كذا. قال هو مات قبل ذلك بسنين. هذا من هذا القبيل، فإنه قتل أخاته أبو الدرداء، وأبو الدرداء عاش بعد الرسول عليه السلام سنين طويلة.
فالحديث ذكر قال معاوية للشخص أظن اسمه سائل منه، قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلي بعد لا تتكلم أو تنتقل من مكان إلى مكان، وقال لأنه قال أخبرنا أو يعني أخبرنا أو كنا على عهد الرسول، يعني حاجة من هذا النص، إذا صلينا ننتقل من مكان إلى مكان. أو
نعم.
فالحديث أنت ذاك التحت في التعجيل يقول على أنه هذا دليل على انه واجب واجب الانتقال من مكان لمكان بعد السنة او بعد بعض الفرض او التكلم في موضوع. بينما يعني اللي فهمته انا من قراءة الحديث على انه بس في يوم الجمعة، لانه قال معاوية الصحابي اذا صليت الجمعة. فمن يعني اللي اخذت على اساس انه في كل الصلاة
من القواعد العلمية أن ذكر الشيء لا يمشي مع ذاك، فكون ذكر الجمعة دون غيرها فلا يعني ذلك أن غيرها لا يأخذ حكمها، فذكر الشيء لا يمشي مع ذاك بسبب اشتراك هذه الفريضة والصلاة الأخرى فريضة. أما لو كان الحكم خاصا ما هو أهم من الصلاة الفرائض فلا يلحق بها فعل ما دونها. لذلك اليوم كانت هذه المناسبة بعضهن فهمت أن هذا الحكم يجري حتى بين السنة القبلية والفريضة، وقلنا هذا حكم خاص بين الفريضة والسنة التي تليها. فذكر الحديث بالجمعة لا يعني مثلا فرض الظهر، ليس كذلك. هذا من جهة. من جهة أخرى يوجد حديث في سنة داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإمام أن يصلي في المكان الذي صلى فيه الفرض، وعليه أن يتحول
جهة الجمعة الصلاة
يتحول مطلقا. يعني هذا هو جواب سؤالك جذريا، لكن وما كان هذا الحديث موجود فلا ينفع الحديث الأول أنه خاص في صلاة الجمعة،
لأنه يعني كانوا قال إذا صليت الجمعة.
نعم ذكر الجمعة لكن ذكر الشيء لا يدري ما عدا، مثل لو قال إذا صليت الظهر هل يعني العصر ليس كذلك؟
لا طبعا
لا. يا الله الله وهذه لاحظ في الواقع العرب من فضلك صب شمال وعرف الغميد. السلام عليكم. نحن جايين ومشاهدين مو مشاهدين تعلم صعب يمكن عليك لأنك بلد صلاحك العرب مع أنهم يعني الرسالة نبعت منهم بشخص محمد عليه السلام ثم وجهت إليه مباشرة، كان المفروض أن يكونوا أشد الشعوب كلها اهتماما بتفهم هذه الرسالة العربية وتطبيقها، لكن مع ذلك نجد العرب في الأزمنة المتأخرة ما قاموا بهذا الواجب الذي كان من اللائق أن يقوموا به. كثير من السنن لا يهتم بها العرب في بعض البلاد، على عكس بعض العاجم هم يهتمون بها تماما. من ذلك ما كنا في صدده آنفا، يصلي أحدنا الفريضة فيقوم بصلي السنة، وهذا تلاحظه يوم الجمعة بصورة خاصة لكثرة الحج، يقوم بصلي السنة في نفس المكان اللي صلى فيه الفريضة، لا يتحرك لا قدام لا ورا لا يمين لا يسار، بينما الأتراك عندهم عناية خاصة بهذه القضية. شفت بعض الناس هنا أيضا يفعلون ذلك، يكون هو يصلي هنا أخوه هون
يتبادل هذا شيء طيب.
لو تقدم خطوة يعني 50 سنة
خلاص يمكن هذا ما في تعديل. المهم المكان يصلى فيه يغيره يعني. هذه لغاية من يومين ثلاثة يعني كنت أعتبرها نوع من ال
يعني نوع عادي ما لا أصل
هذا هو يعني ناتج عن جهل يعني ما هو عن شيء لما الواحد يعرف حكمها
خلاص بالتزم.
كذلك بتلاقي الأطفال يصلوا صلاة متقنة ولو في حدود مذهبهم يعني لكن هل بيعرفوا بيطبقوا. إذا شفت أتراك صافين صف في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام ما بتلاقي واحد لما بيقعد في التشهد حاطط رجل على رجل إلا كله فارشين يسرى ناصبين اليمنى. هذا ما هو
بالصف الصف ما بتلاقي يمكن واحد من العشرة
كيف؟
لا تميل عنا
ما في عناية الدين على راحة مصاري على راحة الواحد
يعني
هاتي دخل في شيء يعني اللي مرتاح فيه بالطريقة اللي مرتاح فيها حتى بيتعبد فيها بغض النظر عن الاتجاه
ما في اهتمام. عليكم السلام. في واحد مرة حتى يعني كسرت لا كسرت واحد بجنبي رغم ان انا بعمل حال على ولكن هو يزيد لما بيشبس الجلسة الشديدة افتراش مش التورع مش لسه يعني بيخلي حاله تحت اكثر من جسمه لما بدا اجلس التورع
الاخير
لانك كان صار ضغط على كلك في كل واحد
بحر جالسين زي معلمان واحد نقطة بحر جمع لأنه قول الاجتماع أحسن وأصاب جزء من الإساءة التي أساءها المسيء من لم يعلمه هذا يعني
من رأى منكم منكرا فليغير بيده
فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع بقلبه وذلك ضعف الإيمان.
وهذا الحديث مبدا عام يشمل كل سيئه يراها الانسان فعليه ان يغيرها في المرتبه الاولى بيده ان كان المنكر لا يغير الا باليد. في المرتبه الثانيه بلسانه وهذا هو الوارد بالنسبه للمسيء صلاته. والمرتبه الاخيره والتي لا يمكن أن يخل بها مسلم مهما كان ضعيف الإيمان وهو إنكار قلبي. وحديث المسيء صلاته هو تطبيق لجزء من عموم هذا الحديث فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل رجل المسجد وصلى لما سلم جاءد النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وعاد الصلاة ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي.
وهكذا ثلاث مرات، يعيد الصلاة بكل مرة. ثالث مرة جاء إلى الرسول عليه السلام وقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والله يا رسول الله. فهم رجل في الأخير أنه صلاته كما يقول عندنا في دمشق فشكلي، يعني ما هي صحيحة. قال: والله يا رسول الله لا أحسن غيرها، فعلمني. فقال عليه السلام: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم أذن، ثم استقبل القبلة، ثم أذن، ثم أقم، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع، في رواية بدل ما تيسر اقرأ بأم الكتاب وهي الفاتحة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع رأسا. فإذا أنت فعلت ذلك في صلاتك فقد تمت صلاتك، وإن أنقصت منها فقد أنقصت من صلاتك. وهذا الحديث يعرف عند علماء الحديث بحديث المسيء صلاته، لأنه صلى أمام الرسول الصلاة التي كانت تعتب. فالرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبهه على أن هذه الصلاة ليست صلاة كاملة، فأمره أن يتوضأ كما أمره الله، ثم أمره أن يستقبل القبلة، ثم أمره أن يؤذن. وهذه ناحية جماهير المصلين يجهلونها، ومن كان على علم بها فهم الأقلون، فقليل منهم من يحققها عمليا. ثم أذن، يعني المنفرد إذا قام يريد أن يصلي الفرض فلا بد من الأذان، ولا يقول أذن في المسجد، لأن هذا الأذان للمسجد. ولذلك السنة التي جرى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جرت عليها الأمة كلها في كل الأمصار والأقطار وفي كل القرون المضت، كل مسجد له مؤذنه وبالتالي له أذانه، فلا يغني أذان مسجد عن أذان مسجد. فما هي العادة في بعض البلاد العربية مما يسمى بتوحيد الأذان، هذا خلاف السنة. ولذلك والحمد لله لا تزال كل البلاد الإسلامية يحافظون على الأذان في كل مسجد، لأن السنة العملية التي كان عليها الرسول عليه السلام وجرى عليها السلف ثم الخلف من بعدهم، والمسجد يؤذن. أضف إلى هذا ما جاء ذكره آنفا في حديث المسيء صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الذي صلى وأساء صلاته وكان صلاته في المسجد، فداعة كان هذا المسجد قد أذن فيه، مع ذلك قال له: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم أذن وحده، ثم أذن، ثم أقم،
فلذلك يجب الانتباه لهذه السنة التي علمها الرسول عليه السلام هذا الرجل الذي أساء صلاته، وهو أن يؤذن المنفرد فضلا عن الجماعة، أن يؤذن المنفرد وأن يقيم الصلاة. وقد جاءت في بعض الأحاديث فضائل عظيمة جدا للذي يقيم الصلاة ولو صلى وحده، ولو في العراء في الصحراء في البلد.